بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسنتكم نتصل إلى الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلم صالح الصالحين الدارين آمين. رضي الله عنكم. السابعة مقدار الماء. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أيسر الناس صبا للماء في الوضوء، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن الإسراف ويقول: لا تسرف في الماء ولو كنت على طرف نهر جار. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: سيكون من أمتي من يعتدي في الطهور. وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة في إناء على نهر، فلما فرغ أفرغ فضله في النهر، وتوضأ مرة أخرى من دلو فمج فيه ماء المضمضة كأنه المسك، ثم استنثر خارجا عنه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. وتوضأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة بثلثي المد. قال شعبة رضي الله عنه: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ومسح أذنيه، ولا أحفظ أنه مسح باطنهما. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على جبهته ثم يشرب ما فضل. قال إبراهيم النخاعي: وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ في الوضوء، فكان أصدق ورعا وأسخى يقينا. وكانوا لا يلطمون وجوههم بالماء. وتقدم أول الباب أن علي رضي الله عنه كان إذا توضأ على طهر أخذ كفا من ماء فتمضمض منه واستنشق منه ونضح بفضله وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم يقول: هذا وضوء من لم يحدث. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يقولون: أول ما يبدأ الوسواس من جهة الماء في الوضوء.
اللهم صل وسلم على سيدنا
خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه من رفع الله لهم به قدرا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء، ويذكر لنا في هذه الجملة مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، كان ويقول إنه كان من أيسر الناس صبا للماء في الوضوء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما تدل عليه الروايات التي تجيء معنا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف، يقول: لا تسرف في الماء، لا تصب الماء بكثرة فوق الحاجة، ولو كنت على طرف نهر جار. وبهذا جاء قول الشيخ بن رسلان في الزبد: مكروه في الماء حيث أسرفا، ولو من البحر الكبير اغترفا. ولو كان يتوضأ من البحر الكبير ومن المحيط فيكره الإسراف، يكره أن يزيد قطرات لا حاجة لها، أو يزيد غسلة أو مسحة. فهكذا علمنا احترام النعمة وتعظيم المنعم جل جلاله، ويكون ذلك أدوم وأبقى للنعم وحيازة خيرها وحيازة بركتها وحيازت منافعها. إذا عظمناها كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، ويبعد الإنسان عن هذا الإسراف كما يبعد عن التقتير، ويمضي على قدم الوساط. وكان يقول سيكون من أمتي من يعتدي في الطهور، وهذا الاعتداء ما بين مقصر يترك بعض مهماته أو واجباته أو شروطه، وما بين مسرف يبالغ ويغسل ما لا يسن ولا يندب غسله، أو يزيد على الثلاث، أو يزيد في صب الماء فوق الحاجة، فأولى كلهم من المعتدين في الطهور. وتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة في إناء على نهرين، وغرف الماء من النهر في الإناء، توضأ فبقي فضل، فلما فرغ أفرغ أي صب فضله الماء الباقي من في الإناء الزائد من على الوضوء في النهر، صلى الله عليه وسلم رده إلى النهر ولم يرمي في الخارج ولم يدركه، ورده إلى النهر. وفي الروايات معنا في بعض الروايات أنه قال يصادف أو يوافق إنسانا أو حيوانا ينتفع به إلى غير ذلك. يقول وهكذا جاءنا في رواية عبد الرزاق في المصنف أن ابن عباس قال ألا أخبركم بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، فغرف بيده اليمنى ثم صب على اليسرى صبة صبة. وقال وكان وتوضأ مرة أخرى من دلوين الذي يملأ بالماء ويغرف من النهر أو البحر أو المن أو يزح به من البئر دلو، فمج فيه ماء المضمضة كأنه المسك. الدلو يتوضأ بالله أي تأثر الماء بملامسته لفمه الشريف ففاحت منه رائحة طيبة أذكى من رائحة المسك، ورد مضمضته إلى الدلو، واستنثر في الخارج صلى الله عليه وسلم، ثم استنثر خارجا عنه. وكان يغتسل بالصاع 4 أمداد إلى 5 أمداد، ويتوضأ بالمد، ويتوضأ مرة صلى الله عليه وسلم بثلثي المد، فكان يتبارك الماء في يده الكريمة، وكان بعيدا عن الإسراف، وكان بدنه رطبا يؤثر فيه الماء القليل صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الطبراني يقول توضأ صلى الله عليه وسلم من إناء على نهرين، فلما فرغ أفرغ فضله في النهر أي ما زاد من الماء، وفيه انتشار البركة في ذلك النهر. و جاء في رواية أبي عبيد عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر عبر منزل فأخذ قعبا وعاء معه فملأه من الماء، ثم تنحى عنه ثم توضأ ثم ففضل من ذلك الماء فرده إلى النهر، وقال يبلغه الله إنسانا أو دابة وأشباهه ينفعهم الله به. تمام، ولا شك أنهم ينتفعون بعموم ماء النهر، ولكن بهذا الذي فضل من وضوء ينتفعون به انتفاعا خاصا. وكان حريصا على نفع أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء أيضا في رواية الطبراني أن بعض الصحابة يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلوين فتوضأ منه فمضمض ثم مج فيه المسك أو قال أطيب من المسك، واستنثر خارجه أدبا منه صلى الله عليه وسلم وتعليما. وجاء في الصحيحين وعند البيهقي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، أي يتوضأ وضوءا كاملا بفرائضه وسننه من خلال المد، مد واعجك فيه. فينبغي لكل متوضي أن يقتدي بالسراج المضيء، ولا ينبغي أن يمشي مع نفسه في الإسراف. ولما يسر الله تعالى لنا وللناس المياه والوجود القصب تصب منها يفك فك زائد على الحاجة، ثم يتركه يذلح وهو يغسل وجهه، ويتركه يذلح وهو يمسح رأسه، ويتركه يذلح وهو يمسح أذنه، ويتركه يذلح. حول ولا قوة إلا بالله. ما هذه الإساءة؟ ما هذا الإسراف؟ ما هذا الأمر الذي حذر منه صاحب الرسالة وأمرنا بالاقتصاد، وأن نأخذ قدر الحاجة، ولو فضل شيء رددناه إلى محله وموطنه. وهذا الذي يخرج إلى المجاري، كيف ترده؟ كيف تعمل؟ بعضهم مثل الذي توضأ به خرجوا برا، مثل وضوء كامل حقه، وضوء قدو زائد. فهذا كل من عدم التنبه وعدم وقلة التوجه وقلة الاستنان بسنة سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أبي داود والنسائي والحاكم ابن خزيمة والروياني وابن حبان أيضا عن أم عمارة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فوجئ بما بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، ما هو مد كاملا، قدر ثلثي المد. فهذه القارورة الصغيرة هذا حق الصحة اللي يجيبونها تأخذ مد كامل، أقل من هذا توضأ به صلى الله عليه وسلم وضوء كامل كبير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن تشبه بالكرام فلاح. يقول شعبة: فأحفظوا أنه غسل ذراعيه وجعل يدركهما ومسح أذنيه، ولا أحفظوا أنه مسح باطنهما، ولكن ثبت عن غيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فضل ماء حتى يسيل على جبهته ثم يشرب ما فضل، ولا يترك شيئا من الماء يضيع ولا يراق في غير فائدة، وقد يشرب فضل الوضوء صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية النسائي أن عمارة بنت كعب تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة: يقول فأحفظوا أنه غسل ذراعيه وجعل يدركهما ومسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. هذا أقرب الرواية، والرواية عند النسائي، ولعله انقلب هنا عند الشيخ الشعراني. فإن مسحه لباطنهما وهو الصماخين هو الأشهر والأظهر، وأما ظاهرهما من الوراء هذا ما رآه شعبة، لكن غيره رآه، لكن شعبة رآه يمسح الباطن فقط، باطن أذنين الصماخين وثقب الأذنين ومعاطفها، ولم يمسح الذيلي الرأس منه وهو ظاهر الأذنين كما تقدم معنا. يقول إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن ربع المد يجزئ في الوضوء، وكانوا أصدق ورعا وأسخى يقينا، ويكون ربع المد عجيب. ولكن نص أيضا الفقهاء على أنه ينبغي أن لا ينقص عن مد، ولكن إذا صحت رواية ثلثي المد فيكون فيه توقف في الحكم بأن لا ينقص عن المد. وقال لا ينبغي أن ينقص عن مد، ولكن ولا يزيد أيضا على أمداد، حتى يكفي، حتى الصاع الذي يكفي للغسل ما يكفيه للوضوء. يكفي إذا ما اكتفيت بمد مدين، ثلاثة أمداد خلاص، ثلاثة أمداد يكفي، كم بتأخذ؟ ويقول كانوا أصدق ورعا وأسخى يقينا، ويرون أن ربع المد يجزي في الوضوء، وكانوا لا يلطمون وجوههم بالماء، وجاء عن سيدنا علي قال تقدم أول باب أن علي رضي الله عنه كان إذا توضأ على طور أخذ كفا من ماء فتمضمض منه واستنشق منه ونضع بفضله وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. ثم يقول هذا وضوء من لم يحدث لتجديد الوضوء وليس لرفع حدث. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للوضوء شيطانان يقال له الولهان، فصنف من الشياطين من يتفرغون للوسوسة على المتوضئين. قال له ما الولهان؟ كل واحد يقول ولهان ولهان ولهان. هؤلاء الولهانين شغلهم المتوضئين يوسوسون عليهم. فاتقوا وساوس الماء. يقول لا ما هو كامل عاد باقي شوي، هذا ناقص، ما هو سلمة هنا لا موجود، خليه يتضارب هو نفسه ووجهه ويداته يزيد ساعة يزيد رابعة وساعة يزيد يمسح ثاني مرة في محل واحد خامسة وساعة حول ولا قلت بالله. يقول هنا موصل فلا تستجيب له، فإن استجبت له تمكن منك ولعب عليك، وإن أعرضت عنه انصرف عنك، ما يقدر عليكم إلا أن دعوتكم فسجدتم لي، ما يقدر يوسوس بس، ما إذا ما طعتم ما يقدر يصلح لك شيء، لا يقدر يمسك يدك ولا يدخلها بالقوة ولا يصب لنا عليك، ما يقدر، بس يقدر يوسوسك يقول لا ناقص عادك عادك زيد هذا قليل ما وصل سواء، وهو يفعل لك هكذا وإذا تبعته يتحكم عليك يركب على رأسك. يقول وكانت الصحابة رضي الله عنهم يقولون أول ما يبدأ الوسواس من جهة الماء في الوضوء، فإذا استجاب له الإنسان يمسكه خنزب بعد الولهان، خنزب الموسوس في الصلاة، ويفتكون عليه في الوضوء في الصلاة، وإذا أبوه موسوس كبير بعدين يطلع موسوس بسبب أنه يقاد لهم يطيعهم. لا لا لا. يقول إبراهيم إذا لم يكونوا يلطمون وجوههم بالماء وكانوا أشد استبقاء للماء منكم في الوضوء، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ في من الوضوء، وكانوا أصدق ورعا وأسخى نفسا وأصدق عند البأس شجعان، رواه سعيد بن منصور في سننه. أما واحد منكم يصلح وسوسة عند الوضوء ويستغرق ماء كثير وعند الورع ما حدو، عند المال وعند الأكل يلهف، وعند الإنفاق في سبيل الله بيبخل، وإذا شيء حرب يشرد. قال كانوا أصدق ورعا وأسخى نفسا وأصدق عند الباس جاءنا الناس صادقين، وفضوهم هكذا وانت تصلح لنا وعند الباس ما حد انت، وعند الإنفاق قدك بخيل، وعنده روح صلح نفسك وبقيت القرب من الله تعالى، ما هو بالوسوسة هذه تقرب إلى الله، ولكن بالصفات الحميدة وبالحضور مع الله وبإيثار الحق على ما سواه. يقول إبراهيم التيمي أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء بما روى ابن أبي شيبة، إذن فللوضوء مكروهات ينبغي أن يتجنبها المتوضي. ومن جملة ذلك الإسراف والتكتير كذلك، يقول نص الحنفية على أنه يكره التكتير في الوضوء بحيث يقرب إلى حد الدهن، قال دهن الأعضاء ما عاد غسل ولا دهن ولا مسح، لا ما هو هكذا، قال بيتوضأ بثلثي مد ولا ربع مد يقوم يمسح كذا، ما هو مسح، لا لابد من سيلان الماء، لابد أن يسيل الماء حتى يقطر منه القطرات، ما يكفي مجرد المسح في المغسول، إنما المسح في الرأس. وهكذا بل يكون غسل صحيح وبيقين ثلاث مرات سنة، حتى لو شك أنها ثنتين أو ثلاث يزيد واحدة فياخذ باليقين. وقالوا أيضا يكره الإسراف في التوضؤ بأن يستعمل من الماء فوق الحاجة. يقول في رواية عند ابن ماجة يقول أن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا إسراف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. أي هذا الذي يصير من الغلو في الدين الذي حذره المالكية حتى نفوا إطالة الغرة والتعجيل خوفا من الغلو. وإذن الإسراف في الوضوء مكروه عند الأئمة الأربعة وسواهم. ويقول الحنفية والشافعية إذا كان الماء موقوف على من يتظاهر به مثل ماء المدارس فالإسراف فيه حرام، لأنه بذر موقوف بيتوضأ بغيره بينتفع بغيره بذره، فالإسراف فيه حرام. هذا إذا كان من ماء ملكه الخاص أو من نهر أو ملك عام مكروه. وأما إذا من ماء من مال موقوف على المتوضئين لا تشل حق غيرك، شرب مقدار وضوءك فقط، فما زدت عليه فأنت ماثوم، تأخذ مقدار ما يكفيك، ما زاد على ذلك فأنت ماثوم، لأنه حق الغير ما هو حق لك فقط، حق الحاجة بقدر الحاجة في الوضوء فروض وسنن، بس ما زاد على ذلك فليس لك في حق لأنه موقوف. أيوة. ويقول هذه الزيادة غير ماذون بها، لأنه يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعي، وما يقصدون به المسوس ولا المسرف في الوضوء. أيوة. بعد ذلك أيضا يقول الجمهور من أهل الفقه أنه يستحب أن لا ينقص الماء الوضوء عن مد. وفي الصحيحين عندنا يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمشهور عند المالكية وفي قول أيضا عند الحنفية أن ماء الوضوء لا يحد بحد معين، والمقصود بما ورد في الحديث فضيلة الاقتصاد. وقالوا في ما جاء من التوضي بالمد والاغتسال بالصاع ليس تقدير لازم، ولكن بيان أدنى القدر المسنون، حتى يقول ابن شعبان من المالكية لا يجزي أقل من مد في الوضوء ولا أقل من صاع في الغسل. الجمهور على أنه يجزي، ولكن بس ينبغي أن لا ينقص عن مد في الوضوء وعن صاع في الغسل. وهذا المد المعروف المكيال يكون ربع صاع، فهو بالوزن يكون رطل وثلث بالعراقي الذي هو 13 رقي ونصف الرطل، فرطل وثلث يساوي مد. هذا المد الشرعي، وهناك اصطلاح أخرى اصطلاحات أخرى للأمداد، مد شامي قريب 8 أمداد من هذا المد الشرعي يسمى مد واحد. فيسمون الصاعين مدا، وهكذا جاءت العرف الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة 4 أمداد، فهي 5 أرطال وثلث بالبغدادي. ويروى عن أبي حنيفة عن الصاع 8 أرطال. قال واشتهر عند الفقهاء صاعان، صاع أهل المدينة يسمى صاع الحجازي، وصاع أهل العراق قالوا صاع البغدادي، والعبرة بالصاع الحجازي كما هو عندنا هنا مد بمقدار المد النبوي، ومد آخر بالكبير يسمونه فهو فوق المد النبوي. ولكن يقال الزائد في هذا المد الذي عندنا المد الكبير هو ما يكون من الحبوب فوقه، أما على قولهم مسحته يعني ما ملو من بالمسح من دون ما يكون فهو يساوي نفس المد النبوي سواء. فالصاع أيضا شرعي هو صاع أهل المدينة، ولكن جاء عن أبي حنيفة اعتماد الصاع صاع العراق، و أبو يوسف ومحمد بن حنفية ضربت الروايات عنهم سواء. مر معنا شرب المتوضي من باقية الماء، وفي أن الماء الذي يشرب يتوضا به ماء نقي وصافي، وفيه يقول الحنفية والشافعية من المستحبات الوضوء إذا توضا من ماء في إناء أن يشرب عقب فراغه من الوضوء، كما جاء في رواية النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله سواء. ويقول أيضا بعض أهل العلم أنه إذا شرب من ماء الوضوء قال اللهم اشفني بشفائك وداويني بدوائك وعصمني من الوهل والأمراض والأوجاع. المراد بالوهل الضعف والفزع، فهذه بعض ما ورد فيما يتعلق بمقدار الماء. رزقنا الله الاقتداء بنبينا محمد الأسماء وتولانا به ظاهرا وباطنا ورزقنا حسن اتباعه وأعاد علينا عوائد الاستضاء بنوره وشعاعه وتصرح به شؤوننا وشؤون أمته، واجعل لهم في شهر ذكرى ميلاده فرجا، واجعلهم في ذكرى شهر ميلاده مخرجا، واجعلهم في شهر ذكرى ميلاده مننا، ودفع عنا وعنهم الأسوأ وكل بلوى بسر النجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.